بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 27، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر القعدة من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، أي باب ما جاء في الخبر الصحيح أنه أي المتوضأ سواء كان ذكرا أو أنثى يأخذ لرأسه ماء جديدا، لأنه يمسح رأسه بماء جديد وليس ببقية من ماء اليدين. وهذا على الاستحباب في أصح أقوال العلماء وليس على الإيجاب. ومن جميل تراجم الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه أنه قال في ترجمة هذا الحديث: ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضأ بماء جديد غير فضل يده. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم بن عبد الرحمن المروزي، وقد ولد سنة 60 و100، وروى عن ابن علي وحداد بن محمد الأعور وحفص بن غياث وسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب المصري وعيسى بن يونس ووكيع بن الجراح وأبي بكر بن عياش، وعنه الإمام مسلم والنسائي والترمذي، ووثقه الإمام النسائي وصحح له الترمذي وذكره ابن حبان في ثقاته. وقد توفي سنة 57 و200. قال أخبرنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي الفهري أبو محمد المصري الفقير المشهور والمحدث الثقة، وهو مولى يزيد بن زمانة، وقد ولد سنة 25 و100، وروى عن إبراهيم بن سعد الزهري وأسامة بن زيد الليثي وجرير بن حازم وحنظلة بن أبي سفيان وحيوة بن شريح والسفياني ومالك وآخرين من الثقات. وعنه الإمام أحمد بن الصالح الحافظ المشهور المصري وعبد الله بن يوسف التنيسي وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان عبد الله بن واد عالما صالحا فقيها كثير العلم. وقال الإمام يحيى بن معين ثقة. وقال الإمام يحيى بن معين ثقة. وقال هارون بن عبد الله الزهري كان الناس يختلفون في الشيء على الإمام مالك فينتظرون قدوم عبد الله بن وهب حتى يسألوه عنه. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه تعالى عن ابن وهب لأنه ليس بجاز في ابن جريج وكان ابن معين يستصغره. وقال أبو زرعة قول ابن معين وكان يستصغره أجلس في ابن جريج. وقال أبو زرعة نظرت بنحو 30,000 حديث من حديث ابن وهب بنصر وغير نصر لا أعلم أني رأيت له حديثا ليس له أصل وهو ثقة. وقد توفي ابن وهب سنة 97 و100 توفي ابن وهب رحمه الله تعالى سنة 97 و100 وقد روى له الجماعة قال حدثنا عمرو بن الحارث ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري المصري وهو مدني الأصل مولى قيس بن سعد بن عبادة هو أحد الفقهاء المفتين وكان قارئا وقد ولد سنة 90 وقيل سنة 92 وقيل أكثر من ذلك. روى عن بكير بن عبد الله بن الأشج وجعفر بن ربيعة ودراج أبي السمع وسالم أبي النضر وسعيد بن أبي هلال وعامر بن يحيى المعافري وهشام بن عروة وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرين. وعنهم الليث بن سعد ومالك وأسامة بن زيد الليثي وآخرون. قال ابن معين وأبو زرعة ثقة. وقال ابن وهب سمعت من 300 شيخ و70 شيخا فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن الحارث وذلك أنه قد جعل على نفسه يتحفظ كل يوم 3 أحاديث. وقال أبو حاتم رحمه تعالى كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يروي عن قتادة أحاديث يضطرب فيها ويخطئ. قال ابن حجار رحمه تعالى مات 48 و100 وكان من الحفاظ المتقين وأهل الورع الدين. روى له الجماعة عن حبان بن واسع لفتح الحاء وتشديد الموحدة ابن حبان ابن منقذ الأنصاري المازني المدني روى عن أبيه وعن خلاد بن السائب الأنصاري وعنه ابن لهيعة وعمر بن الحارث. وقد روى له مسلم وأبو داود والترمذي حديثا واحدة وهو حديث الباب غير أن بعضهم رواه مطولا ورواه بعضهم مختصرا. وقد خرج له ابن حبان في صحيحه وصحح له الترمذي أيضا ومسلم. وقال ابن حجر في التقريب صدوق. قوله عن أبيه والده هو واسع ابن حبان ابن منقذ ابن عمرو ابن مالك الأنصاري المازني روى عن جابر بن عبد الله ورافع ابن خديج وابن عمر وغيرهم. وعنه ابنه وابن أخيه محمد بن يحيى ابن حبان قال أبو زرعة ثقة. وذكر ابن حبان في ثقاته. وقد صحح له مسلم والترمذي وابن حبان وقد خرج له الجماعة. وقد ذكر بعض أهل العلة وصحبة وفيه نظر عن عبد الله بن زيد صحابي وليس هو عبد الله بن زيد الذي أري الأذان. وقد قال بعض أهل العلة أن هذا هو الذي أري الأذان وهذا في نظر وقد تقدم تحرير ذلك. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. الحديث رواته كله ثقات، وقد سمع بعضهم من بعض، ولهذا حسن عليها الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بالصحة، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى ما في ذلك من الحديث. عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما تثبت به الصحبة، هذا مما تثبت به الصحبة، أن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو هذه الصيغ تثبت فيها الصحبة. الصحبة عبد الله بن زيد مجمع عليها، لا إشكال فيها، لكن هذا من باب الاستدلال وكيفية استنباط الصحبة الصحيحة. وكان يقول الصحابة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولقد قالت ردة في أصح قولي العلماء. صحبة نوعان، صحبة عامة وصحبة خاصة. الصحبة الخاصة تقتضي مصاحبة والسير معه وملازمة وكثرة الأخذ عنه، وقد تكون صحبة خاصة ولا يكثر الأخذ عنه، لأن أحسن صحبة لرسول هو أبو بكر، وهو من أقل الناس رواية عنه. ثم الصحبة الخاصة صحبة أبي بكر وعمر وابن مسعود وحذيفة وأنس بن مالك وأبي هريرة، وإن كان إسلامه متأخرا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. الصحبة العامة التي تقضي اللقي المطلق، ويكفي ذلك أن يلقاه ولو مرة واحدة، فيحصله بذلك أجر الصحبة وأجر الفضل وأجر الخيرية وأجر قول الله جل وعلا رضي الله عنه ورضوا عنه ورضوان من الله أكبر، تقول تعالى يستوى منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى أي الجنة. أنه قوله أن أرى أنه سلم توضأ في حرص الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، في حرص الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم مرارا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يفيد الوجوب ما لم تدل قرينة قوية على إزالة الوجوب، أما الفعل المجرد فلا يدل على الوجوب. فقال بعض أهل العلم لإخراج الفعل بيانا لمطلق الأمر في الكتاب وفي السنة أفاد الوجوب، وهذا قد تقدم تحريره وأنه ليس على إطلاقه، فإن تقبيل الحجر واستلام الحجر والتكبير عند الحجر خرج بيانا لمطلق الأمر في القرآن الذي يتطوف بالبيت العتيق، وليس هذا على الإجابة. قد تقدم أيضا على الطهارة للطواف من حيث صار من السنة ومن حيث الأكبر فرق لصحة الطواف، مع خروج الأول بيانا لمطلق القول، ويرى أنه لم يكن دليل بالأمر بذلك، ولم تتوفر الهمة والدواعي على نقل لو نقل، وتقرير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك رفع اليدين في الصلوات الخمس خرج في عين السلام بيانا لقوله في حديث في خلافة عن مالك بن حويرث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ورفع اليدين في الصلاة على الاستحباب وليس على الإجابة، غير أن رفع اليدين في الصلاة أربعة مواضع فقط، والحديث الوارد في كل خطرة كلها منكرة، إذا مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل خطرة كلها منكرة، لم يثبت عن السلام سوى في أربعة مواضع، الاستحراق الركوع رغم الركوع أثبت مواضع قال بها أكثر أهل الحديث، والنقطة الرابعة هو المختلف فيه وهو روايتين عن أحمد إذا قال من التشهد الأول. قوله أن أراني صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، تقدم أن مسح الرأس فرض في الاتفاق، ولكن على العلم مختلفون في القدر الواجب المجزي من ذلك. قد تقدم أن يجب تعميم الرأس بالمسح. قوله بماء غير فضل يديه أي أنه مسح رأسه، أي أنه مسح رأسه بماء جديد وليس ببقية من ماء اليدين، فيه استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس. وقد تقدم أن الأذنين من الرأس امتحان حيث يجب مسح الرأس ويسرع أخذ ماء جديد لهما، وكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء جديد هذا هو المحفوظ عنه في الأحاديث الصحاح. وفي الباب حديث معاوية رواه أبو داود وهذا ظاهر حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. وقد جاءت رواية وهيب عن عمرو بن يحيى التصريح بأخذ ماء للرأس، وهذا جاء في صحيح البخاري رحمه الله. وفي سنن أبي داود من طريق أبي عوان عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. قال هذه الحديث قوية أخذ ماء جديد للرأس، ولم يأتي ما يعارضها من وجه صحيح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، فرواته ثقات، قد سمع بعضهم من بعض. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرجه أيضا الإمام أبو داود وابن خزيمة وابن حبان كلهم من طريق عبد الله بن وهب. وقد رواه عن ابن وهب جمع من أهل العلم، منهم هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر، وذلك عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وروى أحمد بن عمرو بن السرح عند أبي داود في سننه، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب عند ابن خزيمة في صحيحه، وحرملة بن يحيى عند ابن حبان في صحيحه. وكل هؤلاء الحفاظ ذكروا الخبر بنحو ما رواه علي بن خشرم عن ابن وهب على ما ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى في هذا الباب. وخالفه عبد العزيز بن عمران بن مخلاص وحرملة بن يحيى، والراوي عنهما ابن عبيد الله عند الحاكم، فذكراه عن ابن وهب بلفظ: توضأ فأخذ ماء لأذنيه، خلاف الماء الذي مسح به رأسه. ورواه أيضا الحسن بن سفيان عن حرملة بن يحيى بنحوه، وصححه الحاكم وقال عن الذي قبله صحيح أيضا من سلم بن ابن عبد الله. والحديث صححه البيهقي وابن الملقن وجماعة من أهل العلم، وفي ذلك نظر. فإن ابن أبي عبيد الله يروي مناكير ويتوهم في رواياته، ولهذا قال الإمام الدارقطني رحمه تعالى عنه: لم يكن بالقوي. وقال عنه الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى: يحدث عن قوم بأحاديث توهما مما ليست عندهم، فيثبت على ذلك ولا يرجع. وأما رواية الحسن بن سفيان فهي شاذة، فالأئمة الحفاظ علي بن خشرم وهارون بن معروف وأبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وحرملة بن يحيى كلهم رواه هذا الحديث عن الرواد بغير رواية الحسن بن سفيان. ومحفوظ في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، وأما رواية أنه وقد لأذنيه خلاف المال الذي يصح لرأسه فهي رواية منكرة لا يصح الاعتماد عليها. ومن الروايات المنكرة المخالفة للمرويات الثقات ما ذكر المؤلف رحمه تعالى هنا عن ابن لهيعة، قال: وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه. وفي رواية في بعض نسخ الترمذي: غير فضل يديه. وفي ذلك نظر، لأن حين يصبح لا مغايرة بين هذا اللفظ وبين الذي قبله، والترمذي رحمه تعالى أراد المغايرة بدليل أنه رجح رواية أمر الحارث عن حبان على رواية ابن لهيعة عن حبان، هذا دليل على المغايرة بين اللفظين. والغب باللغة هو بقية الشيء، يكون المعنى وأنه مسح رأسه بماء من بقية فضل يديه، لأن الغب في اللغة هو بقية الشيء. وقد جاء ما يشهد لرواة ابن لهيعة، ففي سنن أبي داود وغيره من حديث سفيان عن ابن عقيل عبد الله محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، وقد أجاز هذا الحسن البصري وعروة بن الزبير والأوزاعي وعند فقهاء الأحناف التفصيل، فإنه لو مسح رأسه جملة بقيت على كفيه بعد الغسل فيجوز مسحه، لأن البلة الباقية غير مستعملة، إذ المستعمل فيه ما سال على العضو وانفصل عنه، وهذا عند الأحناف لا يجزي مسح الرأس به. وعن أحمد رواية في المستعمل، أحدهما الطهورية والثاني أنه طاهر غير مطهر. والجواب عن قول من أجاز مسح الرأس ببلل اليدين بدون كراهة أن يقال إن رواية ابن لهيعة منكرة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن ابن لهيعة سيء الحفظ ولا يحتج بشيء من مروياته، كما قاله يحيى وأحمد وجماعة، وقال الطائفة يحتج برواية العبادلة عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقبري وابن المبارك، وفي هذا نظر كما تقدم في أوائل الكتاب، وأن ابن لهيعة ضعيف مطلقة، وأن قول من قال إن رواية العبادلة عن أعدل من غيرها لا يعنون بذلك تصحيح رواية العبادلة عنه، فإن كون روايات معدن غير لا يعني الصحة، فهو ضعيف مطلقة، وأحسن مروياته على ضعفها مرويات العبادلة عنه. هذا الذي عليه أكابر المحدثين وعليه أئمة أهل الشأن. الوجه الثاني مخالفته، فإن ابن لهيعة قد خالف في ذلك عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث أوثق من ابن لهيعة، فتقدم رواية عمرو بن الحارث على رواية ابن لهيعة، وهذا ما أشار إلى الترمذي في قوله ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح. في وجه ثالث أيضا تضعيف الحديث، تفرد ابن لهيعة بهذا الحديث عن حبان، وأما ما رواه بدون رواية سفيان عن ابن عقيل عن الربيع فهذا الحديث مضطرب، قد تقدم في الباب السابق والذي قبله أيضا أن الحديث اضطرب فيه ابن عقيل فرواه بعدة ألفاظ، والحديث مداره عليه عن الربيع بنت معوذ. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، وهذا كما تقدم على الاستحباب. وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث أن السلام أخذ رأسه ماء جديدا أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، وفيه نظر، لأن تجديد الماء لمسح الرأس لا يعني عدم طهورية بلل اليدين، فإن الماء المستعمل طهور في أصح أقاويل أهل العلم، ولا دليل لمن كرهه أو حرمه، فإن بدن المسلم طاهر بالنص والإجماع، والماء إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالاتفاق، وإذا لم يكن نجسا جاز التطهر به، لأن الماء قسمان لا ثالث لهما، طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، النوع الثاني نجس، أما ذكر ماء ثالث وهو ما يسمونه بطاهر غير مطاهر فهذا لا أصل له إلا إذا خرج عن مسمى الماء، فإن يقال عنه بأنه طاهر غير مطاهر كاللبن ونحو ذلك، فلو خرج عن مسمى الماء، أما ما بقي على مسماه ولو تعلق بوقت سماء الورد فإنه طاهر مطاهر، وحينئذ يحصل بهذا القول وضح هذه القضية، وأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء جديدا للرأس ليس من باب أن الماء المتبقي من يديه أنه مستعمل، فإنه لا بأس باستخدام الماء المستعمل ولا كراءة في ذلك، وإنما فعل ذلك لوجه آخر، وحينئذ لا حجة أن يحتج بهذا الحديث على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به وأنه لا يرفع الحدث. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا، وهذا قول ابن عمر وأنس بن مالك والإمام المشهور مالك بن أنس وأحمد بن حنبل. وفي هذه المسألة أربعة مذاهب لأهل العلم، وفي هذه المسألة أربعة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول استحباب أخذ الماء الجديد مسح الرأس، وهؤلاء لا يحرمون مسح الرأس بما بقي من فضل اليدين أو من بلل اليدين. المذهب الثاني أنه لا يجزئ مسح الرأس بما فضل من اليدين، وهذا منسوب للمذهب الشافعي. المذهب الثالث التفصيل على ما جاء في مذهب الأحناف وقد تقدم. المذهب الرابع جواز مسح الرأس بما فضل من اليدين بدون كراهة، وقد تقدم نسبة للحسن وجماعة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: والذي أذهب إليه أن يأخذ لمسح رأسه ماء جديدا، فإن لم يفعل رجوت أن يجزئه. وهذا أقرب الأقوال، فإن السنة أخذ ماء جديد لمسح الرأس، فإذا لم يفعل ومسح رأسه لما بقي من يديه أجزأ. لكنه خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الإجزاء من وجوه: الوجه الأول أن مسح الرأس مبني على التخفيف. الوجه الثاني أن البلل كاف في مسح الرأس. الوجه الثالث أن الماء المستعمل طهور مطهر، والماء طهور لا ينجسه شيء. بل يزاد على ذلك يقال: إن الماء إذا لاقى نجاسة ناهيك عن ملاقاته لبدن طاهر فإنه لا ينجس، بل يبقى طاهرا مطهرا حتى يتغير طعمه أو لونه أو رائحته في نجاسة. فإذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بنجاسة فإنه طاهر مطهر، هذا وقد لاقى نجاسة. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، ووقر طائفة من أهل المدينة، وهذا اختيار الإمام العقيل الحنبلي، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في قول ثاني أن الماء لاقى نجاسة، وفي قول ثالث في التفصيل صحيح ما تقدم. ولعل نكمل فوائد الحديث وما تقدم في الشرح: الأولى أن أخذ ماء جديد لمسح الرأس سنة وليس بواجب، لأن مجرد الفعل يفيد الاستحباب لا الإجاب. ولأن جماعة من القائلين بالإجاب يعللون بأن الماء مستعمل، يتقدم أن هذا لا تأثير له على الحكم الشرعي، علم أنه غير محرم. الفائدة الثانية أن الحديث الوارد بمسح الرأس بماء اليدين غير صحيحة، فإن حديث الربيع مضطرب، وحديث الإلهيعة عن حبان بن واسع منكر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ضعف ابن لهيعة، وضعف ناتج عن سوء حفظه. الوجه الثاني تفرده عن حبان. الوجه الثالث مخالفته لمن هو أوثق منه. كانت الثالثة أن أخذ ماء جديد للرأس ليس من أجل كون الماء اليدين مستعملة، لأن الماء مستعمل في طهارة أو غيرها، ماء طهور في أصح قول العلماء. وقد تقدم أن هذا إحدى الروايات على الإمام أحمد وخرجات ابن عقيل وابن تيمية، وهذا هو الأصل الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وغيره، وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فائدة الرابعة أن المحفوظ عن ابن وهب هو ما رواه الحفاظ الأكابر بلفظ أنه من سح رأسه بماء غير فضل يديه. والحديث الآخر المروي عن ابن وهب أنه أخذ ماء لأذني خلاف الماء الذي مسح فيه رأسه، هذا حديث شاذ، والله أعلم.
الأحناف يقولون إنه مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، وبلل يديه يقول هذا أنه غير مستعمل، أنه غير مستعمل لأنه لم يمسح بالماء المستعمل، إنما مسح بما بقي من بلل يديه، لأن الماء المستعمل فيه خلية عندهم. صحيح أن الماء المستعمل لا يؤثر.
هم يصححون هذه
الرواية. نعم.
يصححون يجوز مسح الماء.
إذا كان من بلل يديه الماء مسح ولا استعمل فنعم يجوز. نعم. لو كانت متابعة، لو كانت رواية من الهيئة منع عن حبال بن واسع متابعة لرواية عمرو بن الحارث، ما قال أبو عيسى رحمه تعالى ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، وهذا دليل أن رواية ابن الأيعم مغايرة تمام المغايرة لرواية عمرو بن الحارث، رواية ابن الأيعم منكرة. نعم، بشرط أن لا يكون مستعملا. هذا غير صحيح. طبعا هذا القول الذي فرض أبو حنيفة، لكنهم فصلوا. الشافعي رحمه الله تعالى يمنع التطهر بالماء المستعمل، كما تقدم هذا المذهب، وأن قال لا يجزي مسح الرأس بما قبل من اليدين لأن ماء مستعمل، ومسح الرأس بما مستعمل غير مجزي على مذهب الإمام الشافعي، وهذا غير صحيح. وهذا أيضا مروي رواية عن الحنابلة، إن رواية أخرى على أحمد أن يبقى طاهرا مطهرا، وأنا لا أسر هذه الأدلة على كثيرة، لأن ما قسمان لا ثالث لهم، طهور ونجس. والإشكالية جاءت هؤلاء بإيجاد قسم ثالث طاهر غير طاهر، وهذا في نظر، لأن ما دام الشيء يحمل اسم الماء ولو تعلق بوصف كماء الورد فإنه يبقى الماء طاهرا مطهرا، وإذا خرج عن مسماه فلا يسمى ماء، لا يصح تطهر به. تقدم بحث القضية، قضية استقبال القبلة وقضية استقبالها، وأن مسألة فيها خمسة مذاهب لأهل العلم، منهم من أجاز الاستقبال والاستدبار، أجاز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء شرع في قضاء بنيان، ومنهم من منع مطلقة، ومنهم من أجاز في البنيان ومنع في الفضاء. وتقدمت أدلتهم في ذلك، وأن أرجح الأقوال في هذا إما يقال في الجواز مطلقة مع الأولوية في ترك ذلك، أو أن المنع مختص في الفضاء دون البنيان. يتقدم الكلام على ذلك، ابن عمر اللي جاء من فعله عند أبي داود، وجاء في نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يمكن مراجعة ما سبق. نعم، الماء المغصوب الصحيح أنه يجزئ الوضوء به مع التحريم، الماء المغصوب يجزئ الوضوء به مع التحريم، ونظير هذا الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع التحريم، هذا الصحيح من قولي العلماء، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الترمذي رحمه الله تعالى تقدم إذا أفرد لفظة الحسن فلم يقرن معها لفظا آخر، يقصد بذلك أن حسن إسناده يقول عندنا هو ما جاء من غير وجه، ولم يكن فيه كذاب ولا متهم، ولم يكن شاذا، أي وجاء من غير وجه. وإذا قرن ذلك بحسن صحيح، صحيح أي صحة إسناده وصحة متنه وأنه مقبول، ولا يمكن الحمد كلام أبي عيسى على حسن صحيح أن حسن جاء من غير وجه صحيح في هذا الإسناد، إن تارك يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبعض العلم الحسن الصحيح أي أو صحيح، حجر أداة التردد حسن أو صحيح، كما قال حافظ حديث الجمع الحسن صحيح في التردد في الناقل، في التردد في الناقل حسن أو صحيح. وفي ذلك أقوال كثيرة في هذه القضية، لكن المقصود يقول أبو عيسى حديث حسن هذا ما جاء من غير وجه، لقد حسن غريب واختلف الوضع، وقد يغلب على كلام الترمذي لقد حسن غريب أن فيه لينا، وحتى لقد الترمذي قال حسن وجرد ذلك قد يكون حديث ضعيفا، وإذا قال حسن صحيح فهذا هو الذي يعتمد عليه كلام أبو عيسى وأنه أراد تصحيحه. لا يلزم من هذا، لأن تارة يطلق لفظ الحسن على الحديث ويقصد بذلك تقويته، لكن في الغالب إذا قال حسن يكون قد جاء من غير وجه، لكن إذا قال حسن غريب تارة يكون ضعيفا، بل كثيرا ما يكون ضعيفا. وقد حسن صحيح فهذا صحيح عند أبي عيسى رحمه الله تعالى، يبقى النظر في كلام غيره، قد يكون الحديث صحيحا عند أبي عيسى ضعيفا عند غيره، فإن ذان مثلا بدون مولود صحح أبو عيسى وحيث فرد لي عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن فراشة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصم بن عبد الله ضعيف الحديث عند أساتذة أهل العلم، والحديث لم يتفرد بتصحيحها الترمذي بل وافقه الحاكم، لكن مدار الخبر على عاصم بن عبد الله، وعاصم ضعيف الحديث مطلقا، ضعفه شعبة وأحمد والبخاري، حتى قال شعبة لو سألت من ذلك مثل البصرة لقد حدثنا فلان عن فلان عن الفلان أنه بنان، وضعفه الإمام النسائي وضعفه جمع من أهل العلم، حتى قال الإمام مالك نفسه شعبتكم يفتش في الرجال ويروي عن عاصم بن عبد الله، فالترمذي صحيح لا أنه قيد ترقي بخبر مطلقة، ولكن تصحيحها يكون حينئذ قوية يغلب عليه الصحة من حيث الحكم العام.